أدلة نفي الحجية. تقدم الكلام في بداية البحث حول أن منهج البحث حول حجية خبر الواحد سيتم في مراحل. المرحلة الأولى كانت حول ما يستفاد منه حجية خبر الواحد من الأدلة، والمرحلة الثانية والتي نحن بصددها عرض ما يمكن أن يستدل به على عدم حجية خبر الواحد، ثم بعد ذلك نصل إلى المرحلة الثالثة وهي تحديد دائرة الحجية على فرض عدم تمامية هذه المرحلة. وأما محصل الكلام في هذه المرحلة فإنما يمكن أن يستدل به على عدم حجية خبر الواحد عبارة عن نوعين من الأدلة. النوع الأول من الأدلة عبارة عن الآيات القرآنية المباركة، والنوع الثاني السنة المطهرة، وهي على طائفتين كما سيتضح إن شاء الله. أما بالنسبة للأدلة القرآنية فالأدلة القرآنية هي عبارة عن الآيات الناهية عن العمل بالظن، من قبيل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قبيل قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما شاكل هاتين الآيتين من الآيات الدالة على عدم حجية غير العلم. وهذه الآيات كما هو واضح تدل بإطلاقها على عدم حجية خبر الواحد، إذ أن خبر الواحد ليس علما فيكون مشمولا للنهي عن العمل به في هذه الآيات. ولا تقف ما ليس لك به علم، في موارد وجود خبر الواحد لا يوجد هنالك علم، فيكون مشمولا للنهي في الآية المباركة إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خبر الواحد ظن فهو لا يغني من الحق شيئا، إذن لا يصح ترتيب الأثر عليه. فإذن الآيات الناهية عن العمل بالظن بواسطة الإطلاق، بنكتة الإطلاق، تدل على عدم حجية خبر الواحد. فهل هذا الدليل تام، هذا النوع من الأدلة تام أم لا؟ أفاد السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بأن هذا النوع من الأدلة يمكن المناقشة في دلالته بأن يقال إن النسبة بين هذه الأدلة وبين ما دل على حجية خبر الواحد هي نسبة العموم والخصوص. وإذا كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص فإن ما دل على حجية الخبر يكون مقدما على هذه الأدلة من باب تقديم الخاص على العام. وبيان ذلك كما ذكرنا قبل قليل أن الأدلة القرآنية الناهية عن العمل بالظن إنما تشمل خبر الواحد بالإطلاق، وإلا فهي ليست نصا في خبر الواحد، بل هي تنهى عن العمل بالظن، كان هذا الظن قياسا، كان هذا الظن استحسانا، كان هذا الظن خبر واحد. هي تنهى عن العمل بالظن، فتشمل خبر الواحد بما هو مصداق للظن، بما هو مصداق لغير العلم. إذن فهي شمولها له بالإطلاق أو بالعموم، التعبير بالإطلاق أدق. فحينما نقيم الأدلة كما أقمناها من خلال ما سبق على حجية خبر الواحد، تكون النسبة بين هذه الأدلة وبين تلك الأدلة هي نسبة التقييد والإطلاق، نسبة التخصيص والعموم. ولا شك إذ أن خبر الواحد أخص من ماذا؟ من مطلق الظن. خبر الواحد أخص من مطلق الظن، فإذا قام الدليل على حجية خبر الواحد فإن هذا الدليل يخصص العموم، ويقول بأن مطلق الظن لا يصح العمل به ما عدا خبر الواحد، فخبر الواحد يكون خارجا عن هذه الإطلاقات وعن هذه العمومات، يكون خارجا عنها بالتخصيص. إنما الكلام أن المخصص لعمومات الأدلة الناهية عن الظن ما هو؟ نقول بأن المخصص إما هو عبارة عن دليل لفظي فيما لو أثبتنا التواتر الإجمالي وفرغنا منه، فالمخصص بالنواهي يكون هو دليل، يكون دليلا لفظيا. وإما أن يكون المخصص دليلا لبيا لا لفظيا، وذلك فيما لو قلنا بأن الدال على حجية خبر الواحد ماذا؟ السيرة، والسيرة دليل لبي فتكون مخصصا لهذه العمومات وهذه الإطلاقات. ولكن المخصص إذا كان لفظيا فلا شائبة تشوبه، مخصص لفظي يخصص عموما لفظيا فلا شائبة في البين. وأما إذا كان المخصص لبيا فهل يتم هذا التخصيص لقائل أن يقول كلا؟ لماذا؟ يقول لأن الدليل اللبي إنما هو عبارة عن السيرة الذي تريدون أن تستندوا إليه، والسيرة إذا كانت مواجهة بعموم هذا العموم يشمل مورد السيرة فإن السيرة لا تخصص هذا العموم، وإنما يكون هذا العموم رادعا عنها، فحينئذ لا تصلح السيرة للتخصيص. نعم لو كان الدليل لفظيا التخصيص واضح، وأما ما دام الدليل لبيا وليس لفظيا فحينئذ نقلب المعادلة ونقول السيرة لا تخصص وإنما الدليل الناهي يردع عنها. لو قال قائل ذلك فإنه يمكن أن يجاب عنه بما تقدم من أن هذه الآيات، من أن السيرة عفوا سيرة المتشرعة قد انعقدت جزما على العمل بخبر الواحد، وحينئذ إما أن نقول بأن جميع المتشرع كانوا عاصين وهذا بعيد بحسب حساب الاحتمال، بعيد جدا فلا يركن إليه، فحينئذ إذا كان هذا الاحتمال بعيدا فإننا نقول إما أن المتشرع قد وصلهم دليل واضح من الشارع على تخصيص خبر الواحد، وهذا هو المطلوب. وإما أن تكون هذه الأدلة غير دالة على عدم حجية خبر الواحد، وهذا أيضا جيد أنه خلاف مدعى الخاص. وإما أن تكون هذه الأدلة دالة على عدم حجية خبر الواحد، إلا أن دلالتها ماذا؟ مغفول عنها. فنعود لما ذكرنا من أن الدلالة إذا كانت مما يغفل عنها فهي لا تصلح للرد، بل ينبغي للشارع أن يلجأ إلى أدلة لا يغفل عن دلالتها، واضحة الدلالة، بحيث لا يغفل المكلفون عنها. إذن فالسيرة فالآيات الناهية عن العمل بالظن لا تصلح للردع عن السيرة، فتكون السيرة مخصصة لإطلاقها، مقيدة لإطلاقها. صار معلوما؟ هذا فيما لو كان الدليل المتمسك به لإثبات عدم الحجية هو عبارة عن الآيات القرآنية، ولا توجد عندنا طائفة أخرى من الآيات القرآنية تدل على عدم الحجية سوى هذه الطائفة، وقد اتضح الحال فيها. وأما السنة فقد أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى أن السنة عبارة عن طائفتين. الطائفة الأولى منها ما دل على عدم حجية الخبر الذي لا يفيد العلم، من قبيل ما ورد عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وورد أيضا عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بنفس اللفظ: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا أنه قولنا، الآن هذه الزيادة، وما لم تعلموا فردوه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. هذه الطائفة من الروايات دلت على أن كل خبر لا يعلم أنه قولهم فينبغي رده إليهم، إذن هو ليس بحجة، وليس الحجة إلا الخبر الذي يعلم أنه قولهم، وهذا يختص ماذا؟ بالأخبار المتواترة. وأما ما سوى الخبر المتواتر فهو مما لا يعلم أنه قولهم، فبمقتضى هذه الطائفة من الروايات لا يكون حجة. واضح؟ والطائفة الثانية من الروايات هي ما دلت على عدم جواز العمل بخبر إلا ما كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله. فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به. أيضا هذا النص أنا لست جازما به، فخذوا به، وإلا فردوه إلينا حتى يستبين لكم. فهذه الطائفة من الروايات تدل على أن خبر الواحد في نفسه ليس بحجة، بل الحجة من الخبر ما كان عليه شاهد من الكتاب، ما كان عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب، فما لم يكن موافقا للكتاب فإنه لا حجية له في نفسه، وإنما الحجية للخبر بموافقته للكتاب القطعي، بموافقته للكتاب القطعي. فإذا هذه الطائفة أيضا من الروايات تدل على ماذا؟ على عدم حجية خبر الواحد. فهل هاتان الطائفتان تتم دلالتهما على عدم حجية خبر الواحد أم لا؟ نأتي للطائفة الأولى ثم الثانية. أما الطائفة الأولى فقد لاحظ عليها السيد الشهيد قدس الله نفسه ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن هذه الطائفة ضعيفة الأسناد، إذ أن هذه الطائفة التي دلت على عدم حجية خبر الواحد غير العلمي، هذه الطائفة بحسب إحصاء السيد الشهيد قدس الله نفسه في أبحاثه العالية لا يوجد لها إلا حديثان فقط، وهما حديث الإمام العسكري وحديث الإمام الهادي عليهما السلام، والحديثان ضعيفان، فلا يوجد عندنا تواتر لهذه الطائفة حتى يؤخذ بها كطائفة قطعية، كما أن الواصل منها إلينا ضعيف السند ليس بحجة في نفسه، فلا يمكن الاستناد إليه لإثبات كبرى عدم حجية خبر الواحد. وأما المناقشة الثانية التي أفادها قدس الله نفسه فهو أن هذه الأحاديث لو تم الأخذ بها للزم عدم صحة الأخذ بها. لماذا؟ لأنها هي خبر واحد أيضا ليست علما، فلو تم الأخذ بها فإنها تلغي حجيتها لأنها مصداق للخبر غير العلمي، فلا يمكن الأخذ بهذه الأحاديث حينئذ إلا على نحو الدور الباطل، وبالتالي فلا يصلح الاستناد لهذه الطائفة من الروايات لإثبات عدم حجية الخبر. وأما الطائفة الثانية من الروايات فإن هذه الطائفة لاحظ عليها السيد الشهيد قدس الله نفسه ملاحظات. أما الملاحظة الأولى وقد أشار إليها في أبحاثه الشريفة، فهي أن هذه الروايات غير أن هذه الروايات بنفس الملاك الذي ذكرته للحجية تسقط حجيتها. لماذا؟ لأنها قد اشترطت في الحجية أن يكون على ماذا؟ أن يكون على الخبر شاهد أو شاهدان من كتاب الله، اشترطت في حجية الخبر ذلك، فهذا الخبر نفسه يحتاج إلى شاهد أو شاهدين من كتاب الله، ولا يوجد عندنا ما يصلح أن يكون شاهدا له إلا الآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد تبين أنها غير صالحة، فحينئذ لا يوجد شاهد أو شاهدان من كتاب الله يدلان على حجيتي، يصلحان أن يكونا ملاكا لهذه الأخبار، وبالتالي فهي في نفسها ليست بحجة لأن ملاكها لا ينطبق عليها. هذا أولا. وثانيا إن هذه الأخبار غير تامة الدلالة في نفسها. وقد أشار قدس الله نفسه الزكية إلى هذه المناقشة هنا بنحو الإيماء وبنحو الإشارة الصريحة، إن هذه الأخبار غير تامة الدلالة في نفسها. لماذا؟ لأن دلالتها تتوقف على ماذا؟ على إثبات أن المراد من الشاهد والشاهدين الموافقة النصية بين الرواية وبين القرآن. حتى يتضح الكلام في هذه المناقشة أقول بأن الموافقة للكتاب تارة تكون موافقة نصية، بمعنى أن الخبر لا يكون حجة إلا إذا وافق نصا قرآنيا، إلا إذا وافق نصا قرآنيا، هذه موافقة نصية. وتارة تكون الموافقة موافقة روحية يعبرون عنها، أو موافقة مضمونية. والموافقة الروحية والمضمونية لا تعني أن يوافق الخبر نصا خاصا في القرآن، ولكن تعني ماذا؟ أن يوافق الخبر المضامين العامة للقرآن، أن يوافق الخبر روح القرآن، أهداف القرآن، مقاصد القرآن. ففرق بين الموافقة النصية وبين الموافقة الروحية أو المضمونية. خب نقول الاستدلال بهذه الآيات يتوقف بهذه الأخبار عفوا بهذه الطائفة من الروايات يتوقف على أن يكون المراد من الموافقة الموافقة النصية. فنقول بأن كل خبرين لا يوجد عليه نص قرآني، لا يوجد عليه شاهد قرآني بمعنى نص، فهو ليس بحجة. وحينئذ ماذا؟ وحينئذ فخبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا عثرنا على نص يوافقه في القرآن، ولكننا لا نقول بذلك، بل نقول بأن المراد من الموافقة هنا الموافقة المضمونية. أصلا هذا التعبير ما وجدتم عليه إلا إذا وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين، إنما يتناسب مع الموافقة المضمونية، وإلا إذا كانت الموافقة نصية لا حاجة للشاهد الثاني، فإن الشاهد الأول يغني ويكفي إذا وجدنا نصا موافقا لنص الحديث، لا نحتاج إلى نص آخر. ولكن عندما نحملها على الموافقة المضمونية نقول بأن هذا الخبر وافق مضمونين من مضامين القرآن، هذا الخبر وافق هدفين من أهداف القرآن، وافق مقصدين من مقاصد القرآن، مقصدا أو مقصدين أو ثلاثة أو أربعة. فإن الخبر إذا وافق المقاصد القرآنية والمضامين القرآنية كان معتبرا. أصلا نفس هذا التعبير يؤكد على أن المراد ليس الموافقة النصية وإنما الموافقة المضمونية والروحية. فإذا كان المراد هو ذلك فهذا لا يدل على عدم حجية الخبر، بل يدل على أن الأخبار لو خالفت مضامين القرآن فإنها ليست بحجة، لو خالفت مضامين القرآن فإنها ليست بحجة، وهذا لا شك فيه. فإن أخبار خبر إذا خالف القرآن يرد وإن كان حجة في نفسه. بمعنى آخر يقولون حجية الأخبار تكون حجية اقتضائية، ومانع هذه الحجية والمخالفة للقرآن. فمتى لم يتحقق هذا المانع كان الاقتضاء فعليا. فإذا هذه الأخبار التي يراد بها الاستدلال على عدم حجية خبر واحد ليست بتامة في نفسها أصلا، ليست بتامة الدلالة. هذه مناقشة ثانية، مناقشة ثالثة، وهي المناقشة التي أفصح عنها قدس الله نفسه في هذه الحلقة، هي أنه سلمنا معكم بأن هذه الأدلة تامة الدلالة وعليها شاهد وشاهدان من كتاب الله، والآيات الناهية عن العمل بالظن صالحة للدلالة وتشهد لهذه الأخبار، سلمنا بكل ذلك. خب، غاية ذلك أنها تدل على عدم حجية الدليل، غاية ذلك أنها تدل على عدم حجية خبر الواحد مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ مطلقا يعني كان خبر الواحد مرتبطا بالأصول أم كان خبر الواحد مرتبطا بالفروع. فإنها حينئذ تدل على عدم حجية خبر الواحد مطلقا، وإذا كانت دلالتها على عدم حجية خبر الواحد بالإطلاق تكون النسبة بينها وبين ما دل على حجية خبر الواحد نسبة المطلق والمقيد. لما؟ لأن ما دل على حجية الخبر يدل على حجيته في الفروع لا في الأصول، فتكون تلك الأدلة ماذا؟ مخصصة لإطلاق هذه الأدلة، ويبقى ما دل على حجية خبر الواحد في الفروع بلا مزاحمة. صار معلوما؟ فإلى هنا ننتهي إلى أن ما استدل به على عدم حجية خبر الواحد ليس بتام. أدلة نفي الحجية. بسم الله الرحمن. قال: وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد يجاب عن ذلك بأن النهي المذكور إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد سواء كان لفظيا أو سيرة. أما على الأول يعني إذا كان لفظيا فواضح، وأما على الثاني إذا كان لبيا سيرة، فلأن إطلاق الآيات هذا دفع توهم، فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للإطلاق. وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، هذه طائفة، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم، هذه طائفة ثانية. أما الفريق الأول، طائفة الأولى بقى، الفريق الأول شنو؟ أما الفريق الأول فيرد عليه أولا إنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته. شوفوا قال إنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته، هذا جدا تعبير دقيق. تعبير دقيق لماذا؟ لأنه ينبه على أن مجرد الضعف السندي لا يلغي الخبر عن الاعتبار، بل إنما يلغو الخبر عن الاعتبار فيما لو لم يقم دليل على الحجية حتى لو كان ضعيف السند. فلو كان ضعيف السند ولكن تحقق التواتر الإجمالي في مورده يكون دليلا على حجيته. فهو هنا يقول إنه من أخبار الضعيف سندا ولا دليل على حجيته، يعني ماكو بعد تواتر هنا حتى يتصور أنه حجة من باب التواتر، فهو هم ضعيف السند هم لا دليل على حجيته. واضح هذا؟ وثانيا أنه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر لأن حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها. وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تم في نفسه، هذه اللي قلنا إشارة إيمائية، لكان مطلقا شاملا للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام. الأحكام لو في الحكام اللي في الحكام، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص يعني في الأحكام صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات، تحديد دائرة الحجية إن شاء الله.